فقد الغيرة، ما عنده غيرة أبدا. وحيوان أيضا معروف بالخبث وأكل العذرة، وفيه أيضا في لحمه أشياء من المكروبات الضارة التي قيل إن النار لا تؤثر في قتلها، ومن ثم جاء الشرع بتحريمه والحمد لله. الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل، أن نجاسته تغسل 7 مرات، ما جاء عن الرسول، ولكن قال العلماء إنه يلحق بالكلب إلحاقا أولويا، لأنه أخبث من الكلب، لأنه أخبث من الكلب. هذا هو الذي جعل الفقهاء رحمهم الله يلحقون الخنزير بالكلب، قالوا لأنه أخبث منه فكان أولى بالحكم منه. ولكن هذا القياس فيما أرى قياس ضعيف، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر في القرآن، ليس شيئا خفيا على الناس في ذلك الوقت، فلماذا لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب؟ ولهذا الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، يعني تغسل كما تغسل بقية النجاسات، لا يشترط 7 ولا تراب على القول الراجح. وقال المؤلف ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يجزئ عن التراب إشنان، والإشنان معروف عند ياسر. لا، قوله ونحوه هو اللي فيه الصابون، لكن الإشنان مو هو الصابون. ها، الإشنان شجر يدق ويكون حبيبات زي حب السكر أو أصغر، تغسل به الثياب سابقا لأن الصابون كان قليلا. الإشنان هو خشن كخشونة التراب، ومنظف ومزيل لا شك. فمن ثم قال المؤلف إنه يجزي عن التراب، يجزي عن التراب. ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود والصدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما، بل قال التراب، فإن في إلحاق الإشنان والصابون والصدر وما أشبهها في إلحاقها بالتراب نظر. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يجزئ عن التراب شيء، أولا لأن الشرع نص عليه والواجب اتباع النص، ثانيا لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب، وهذا ممكن يكون، ثالثا أن التراب أحد الطهورين، تراب أحد الطهورين. كيف أحد الطهورين؟ ها؟ نعم، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم، فربما أن للشارع ملاحظة حيث اختار التراب على غيره لكونه أحد الطهورين، وأنه طهور، جعل الثياب مسجدا وطهورا، لكن جعل لي الإشنان طهورا، لا، ما جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزئ عن التراب. نعم، لو فرض أنه لم يوجد تراب وهذا فرض بعيد، لكن لو فرض فإن استعمال الإشنان أو الصابون خير من عدمه، لأنه مزيل بلا شك ومنظف، لكن كون نجزم بأنه مجزئ على التراب مع نفس الشارع عليه لا. طيب، ظاهر كلام المؤلف أن الكلب إذا صاد صيدا وأمسك الصيد بفمه وجاء به إلينا فلا بد أن نغسل اللحمة سبعا، تحتها بالتراب أو بالإشنان أو الصابون. نعم، ليس هكذا؟ بلى، وهو أيضا المعروف من المذهب أنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات، إحداها بالتراب أو الإشنان ونحوه. عرفتم؟ مشكلة لو غسلناه بالتراب ولحم معناه متى ينظف؟ ها؟ يمكن ما يروح. أي نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا مما عفى الشارع عنه، إن هذا مما عفى الشارع عنه. وإن شئنا أن نكون ظاهرية قلنا إن الرسول يقول إذا ولغ، ما قال إذا عض، نعم، إذا ولغ. فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب أشياء ما تخرج عند العض. المهم أنه لا شك كأن الإنسان يرى المسألة رأي عين، أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه بسبع، لا يغسلونه بسبع مرات إحدى بالتراب، كأنما تشاهد ذلك رأي عين. وعلى هذا فإنه يكون معفوا عنه، يكون معفوا عنه. وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا، انتبه لهذه الفائدة، ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. أرأيت الميتة نجسة وحرام، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها، أكلها ولم يتضرر. انظر للحمار قبل أن يحرم وهو طيب يؤكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا، صار خبيثا نجسا. فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع. فإذا كان هذا محلل لنا شرعا ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب، ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأصل هذه المسألة مبنية على إيش؟ على التيسير. لا، قصدي بالنسبة لصيد الكلب مبنية على التيسير، وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيدوا بأنفسهم لا بكلاب معلمة. فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة، ألا يجب غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله عنه. وإذا كان مما عفى الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. طيب، قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، يعني ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، سبع بلا تراب. طيب، لا بد من سبع غسلات، تغسل أولا ثم تعصر ثم تغسل ثم تعصر، هكذا حتى يتم السبع. وإن احتاج إلى دلك فلا بد من الدلك. عرفتم؟ طيب، لو قال قائل: إذا زالت النجاسة بأول مرة، إذا زالت النجاسة بأول مرة أيطهر الماء؟ لكن المؤلف: لا، لو زالت بالثانية ما يطهر، بالثالثة ما يطهر، بالرابعة ما يطهر، بالخامسة ما يطهر، بالسادسة ما يطهر، لا بد من سبع حتى لو زالت بأول مرة. وبقي المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه، فإنه لا بد من سبع. طيب، نحن قلنا فيما سبق إن النجاسة عين مستقدرة شرعا، وأن هذه العين متى زالت في أي مزيل زال حكمها، هذا الصحيح وهو الذي ينبني على القواعد العامة. فإذا زالت في أول غسلة، فما هو الدليل على السبع؟ قالوا الدليل على السبع حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قال الصحابي أمرنا توجه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب المرفوع حكما، وهذا نص صريح أمرنا بغسل الأنجاس، هذا دليل. القول الثاني في المسألة أنه لا بد من الغسل ثلاثا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الأشياء دائما ثلاثا، حتى الوضوء أعلاه ثلاث. والقول الثالث: يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني يطهر بها المحل. واستدل هؤلاء بأثر ونظر، أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب، وش قال؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهل ذكر عددا؟ لا، الحديث ما فيه ذكر عدد، ليس فيه ذكر العدد، والمقام مقام بيان، لأنه جواب السؤال، وجواب السؤال لا بد أن يكون بينا واضحا. فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان الدم يكون جافا قال: تحته أولا، ما قال تغسله، مع أنه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول ولو كان جافا، لكن بدأ بالأسهل. فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد. هناك أيضا دليل نظري، وهي أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدا. وعلى هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد ما عدا الكلب الذي نص عليه، والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع ولا بد من تراب، اللي غيره ما في التراب. طيب، بقينا في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه لا أصل له، فهو حديث لم يصح. والوجه الثاني وعلى تقدير صحته، فقد روى الإمام أحمد حديثا وإن كان فيه نظر، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعا ثم سأل التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة، فيحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه كان قبل النسخ، وعليه فيسقط الاستدلال به، فالصحيح إذن أن غير الكلب والخنزير يكفي فيه، أن غير الكلب يكفي فيه غسلة واحدة تطهر المحل إذا زالت النجاسة. طيب، فإن لم تزل بغسلة ثانية وثالثة، لو يكون عشر مرات ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك، بل ويجب أن يغسل حتى تطهر النجاسة لو بلغ 70 مرة. نعم. طيب بقينا بالنجاسة المخففة، النجاسة ما في سؤال حتى يأتي وقت السؤال، النجاسة المخففة ها؟ ها؟ الوجه الثاني على تطهير الصحة فهو منسوخ. هنا طيب النجاسة المخففة هذا أيضا يقال الأشياء هذه تعبدية في الوضوء وشبه التعبدي، أما هذا نجاسة مستقرة متى زالت طهورة، ولهذا الوضوء تكرره 3 ولو كنت نظيف جدا. طيب بقينا النجاسة المخففة، النجاسة المخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ولهذا ذكر المؤلف في قوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النضح. وش معنى النضح؟ النضح أن تصب الماء عليه صبا فقط بدون عصر ولا دلك، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، دعا بماء فأتبعه إياه ولم يعصر ولم يدرك. إذن نعود لنقسم النجاسة، النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على غيرها، فإن كانت على الأرض كفى فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أيا كانت تلك النجاسة، وإن كان على غير الأرض فالنجاسة 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما عدا ذلك، المتوسطة ما عدا ذلك استثني الأعلى والأدنى وما سواهما فمتوسط، ما سواهما فمتوسط. هذا المتوسط المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من 7 غسلات تذهب عن النجاسة، والصحيح أنه لا يشترط فيه 7 بل متى زالت عين النجاسة في طهر المحل. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس، ولا يطهر متنجس بشمس. كلمة متنجس نكرة في سياق النفي، فتعم كل متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو مركوبا أو غير ذلك. متنجس أي متنجس، فإنه لا يطهر بالشمس. طيب، وعلم من قوله متنجس أن النجس يطهر بالشمس، النجس ما يطهر بالشمس ولا بغيره، لأن النجاسة العينية لا تطهر. طيب، إذا متنجس يعني ما أصابته النجاسة بشمس، فالشمس لا تطهر، لا تطهر، لأن الله عز وجل يقول فيما ذكر عن المطر: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، فجعل الماء هو آلة التطهير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه. وقال في الماء: يفطر عليه الصائم فإنه طهور، أي تحصل به الطهارة. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الله عز وجل شيئا يطهر إلا الماء. وعلى هذا فلا يطهر المتنجس بالشمس. كيف ذلك بالشمس؟ يعني هذا شيء متنجس باد للشمس. مع طول الأيام زالت النجاسة ولم يبق لها أثر. ولنفرض أنه بول، البول إذا كان على الأرض يكون له أثر، ولا تعرف حدوده من الأرض، فهو بمرور الشمس عليه عدة أيام زال بالكلية، حتى إنك لترى هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرا تراه اليوم غير متغير. يقول المؤلف إنه لا يطهر، بل لا بد من الماء وإن كان النجاسة ليس لها أثر الآن. نعم لا بد، لما سمعتم من الأدلة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر، فإن المكان يطهر. وعلى هذا فيطهر المتنجس بالشمس إذا زال أثر النجاسة نهائيا. والذي قاله هو الصواب، والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب، لأن النجاسة كما أسلفنا من قبل عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى طهارته. ويدل لهذا أنه لا يشترط لإزالة النجاسة نية، فلو أن المطر نزل على الأرض طهرت، ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهر الثوب، واضح؟ ولو أنك توضأت وقد أصابت ذراعك نجاسة وتوضأت، ثم بعد أن فرغت من الوضوء ذكرت، نعم تزول النجاسة ولا لا تزول؟ إلا على المذهب، لأنهم يشترطون، لا ما يشترطون النية، يشترطون سبع غسلات، والإنسان ما يتوضأ بسبع. المهم أننا نقول أن قول أبي حنيفة هو الصواب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب إيش المحظور. فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم. فإن قلت يرد على ذلك أن حديث أنس بن مالك أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليهم. وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء. فالجواب على ذلك أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه الماء لأجل المبادرة في تطهيره، لأن الشمس طبعا ما هي تأتي على طول طهره، تحتاج إلى أيام، لكن الماء يطهره في الحال. فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان، والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى المبادرة في تطهيره لأنه مصلى الناس. بل إننا قدمنا سابقا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة على المسجد وعلى غيره، حتى على ثوبه وعلى مصلاه الخاص، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا من هذا القدر، ولئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة، أليس كذلك؟ طيب، نقول الصحيح أنه يطهر بالشمس، والعلة واضحة، فإن قلت ما الجواب عما استدلوا به؟ فالجواب أننا لا ننكر أنه طهور، أن الماء مطهر، وأن الماء أيسر شيء يتطهر به الأشياء، ولكن إثبات كونه طهورا لا يمنع أن يكون غيره أيضا مطهرا، لأن لدينا قاعدة أن وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، سواء كان دليلا أو غير دليل، المهم أن انتفاء المؤثر المعين لا يلزم منه انتفاء المؤثر به، إذ قد يكون المؤثر شيئا آخر، وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة. قال ولا ريح أيضا لا يطهر المتنجس بالريح، وهذا أيضا هو المشهور من المذهب، والعلة أو الدليل ما سبق. والقول الثاني أنه يطهر بالريح لكن ليس مجرد يبسه تطهيرا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عن النجاسة. ولا إيش؟ ولا دلك نعم، ولا يطهر المتنجس بالدلك ولو كان الشيء ثقيلا بحيث تذهب عين النجاسة تماما، فإنه لا يطهر بالدلك. ونحن نقول الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهره الدلك، يعني طيب، نقول المؤلف يرى رحمه الله أن المتنجس لا يطهر بالدلك مطلقا، أي سواء كان ثقيلا تذهب عين النجاسة بدلكه أو غير ثقيل، يعني حرشا لا تذهب عين النجاسة بدلكه. فلو تنجست مرآة، تنجست مرآة، تعرفون المرآة؟ طيب، ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة، دلك حتى زالت وظهرت المرآة يعني واضحة جدا ما فيها أي دنس، فعلى رأي المؤلف لا تطهر، لا تطهر حتى لو ظهرت بادية ظاهرة من أنظف ما يكون، فإنها لا تطهر. والقول الثاني في المسألة أن الدلك ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون دلك ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، أو دلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه. فالأول الصحيح أنه يطهر بالدلك، مثل الثقيل كالمرآة والسيف وما أشبه ذلك. نعم، البلاط قد يكون يتشرب النجاسة، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة. المهم أعطيتكم قاعدة، والأمثلة عندكم أنتم، ما شاء الله أنتم أدرى منا بكثير من المسائل هذه. طيب، أما الثاني، النوع الثاني، فهو شيء يدلك لكن لا تزول النجاسة بدلك لكونه حرشا، فهذا نعم نقول لا يطهر بالدلك، لأنك مهما دلكته فإن أجزاء من النجاسة سوف تبقى في خلال ذلك الحرش فلا يطهر. طيب، والعلة، العلة ما سبق من أن هذه النجاسة عين مستخبثة، متى زالت زال حكمها. هنا قال ولا استحالة، الحرش معك كتاب الآن؟ المسلم لا يمكن انه ما هو خشن. المهم بعض المجلدات يكون خشنة. هذه ما أدري لا فيها على كل حال ها خشب، لكن ما ودنا نأتي بشيء يتشرب. عندك المبرد، تعرف المبرد الحديد ما هو أحرش ها؟ طيب هذا هو. هذا لابد من غسل. أين؟ طيب يقول ولا استحالة، استحال بمعنى تحول من حال إلى حال، تحول من حال إلى حال، يعني النجاسة لا تطهر بالاستحالة، يعني بتحولها من حال إلى آخر لأن عين النجاسة باقية. مثال ذلك روث حمار أو قدنا به، أو قدنا به صار رمادا، صار رمادا، هل يطهر أم لا؟ كلام المؤلف لا يطهر، لأن هذه هي عين النجاسة، هي عين النجاسة، فهي وقد مر علينا أن النجاسة، أن العين النجاسة العينية ما تطهر أبدا. طيب الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر؟ نجس. إنما كلام المؤلف نجس، ليش؟ لأنه مستحيل، يعني هو متولد من هذه النجاسة فاستحال دخانا فخرج، فلا يكون طاهرا. فلو أن ثوبك تلون به أو مس ثوبك وهو رطب، الثوب رطب، فإنه لا بد من غسله، لا بد من غسله. نعم. طيب كلب سقط في مملحة، تعرفون المملحة؟ المملحة أرض الملح، أرض الملح، سقط في المملحة وصار ملح، صار ملحا، طبعا يموت، لكن صار ملحا فعلا. الآن لو تحط خشبة في الملح صار ملح، حديد يصير ملح، كل شيء يصير ملح. هذا الكلب جئنا وإذا هو كلب من ملح، ها؟ نجس، نجس ونجاسته مغلظة، أيضا نجس ونجاسته مغلظة، مع أنه ملح الآن، ملح تذوق ويكون مالح. نعم. يقول ليش؟ لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، مع أنها تغيرت وانتقلت. يستثنون من ذلك الخمر والعلقة، تكون حيوانا طاهرا، العلقة تكون حيوانا طاهرا. وش العلقة؟ العلقة في الرحم، العلقة في الرحم دم، هذا يتحول إلى مضغة ثم يتحول إلى عظام وعصب وغيره ويكون حيوانا طاهرا كالشافي مثلا. هذه أثنين، هذه تطهر بماذا؟ بالاستحالة. لا سبحان الله، هذه واحد. طيب استثنى هذا واحد. الثاني الخمرة، قال غير الخمرة، والخمرة اسم لكل مسكر، اسم لكل مسكر، هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وإنك لتعجب من قول بعض الناس إن الخمر لابد أن يكون من نبيذ العنب، وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزابادي وهو فارسي قال الخمر المسكر، وش يقول؟ ها يقول خلاص الخمر كل مسكر الخمر. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا هذا الكلام، ونذهب نقول لا، لا خمر إلا من كذا، كل مسكر خمر من أي شيء. فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمها وهو ممن لا يجهله ذلك كفر، يستتاب، فإن تاب وأقر بالتحريم وإلا قتل. عرفتم؟ سواء كانت من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالإجماع. نجسة ولا لا؟ على كلام المؤلف نجسة، يعني قال لا يطهر متنجس باستحالة غير الخمرة، غير الخمرة كذا. طيب، إذن أفاد المؤلف رحمه الله بكلامه أن الخمر نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف فيه نادر، القول بطهارته قول نادر جدا، لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، والرجس هو النجس، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس النجس، والآية واضحة، لفظ واضح، وكله كلام الله، فهذا دليل على أنها نجسة. ولا مانع من أن تكون من قبل طيبة وتنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار، كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج خبيثا نجسا، لا مانع. فهذه، وإذا كان أصلها طيبا فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة، مع أن العين واحدة ولا مختلفة؟ واحدة، لكن العلة هي الإسكار وقد وجدت فتكون نجسة. عرفتم الدليل؟ هذا هو الدليل. والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء، لا في المسألة الأولى ولا في الثانية. المسألة الأولى وهي العلقة، يخلق منها حيوان طاهر، فقد استحالت إلى عين أخرى وطهرت، نقول لا حاجة إلى ذلك، لأن هذه العلقة كانت في معدنها في الرحم، وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها وإن كانت نجسة. الشيء في معدنه ليس بنجس، وإن كان لو خرج لكان نجسا. الدليل: بول الإنسان غائط، بطنه من تلمنه، سهل لا هنا، لكنه لا يستأذن إلا إذا امتص البدن كل ما فيه من المنافع طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر أمره. طيب، المهم أنه هو طاهر ولا لا؟ هو نجس إذا خرج، لكن في معدنه في مكانه طاهر. وش الدليل على طهارته؟ الدليل أنك لو حملت رجلا في صلاتك، حملت واحد في صلاتك، تصح صلاتك ولا ما تصح؟ تصح. وش الدليل؟ أن الرسول حمل أمامة بن زينب وهو يصلي، ولو أتيت بعذرة في قارورة حملتها من أجل الفحص في المستشفى وصليت الفجر في هذه والقارورة في مخباتك، وش حكم صلاتك؟ لا يا أخي، باطلة صلاتك، باطلة، لأنك حامل للنجاسة، مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها في قارورة محكمة لا رائحة ولا أي شيء. نقول هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة. إذن هل هناك وجه الاستثناء بأن نقول إلا العلقة تكون دما تكون حيوانا طاهرا؟ لا وجه له. ولهذا قال شيخ الإسلام لا وجه لهذا الاستثناء، ما له وجه. ثانيا بالنسبة للقول ولا باستحالة غير الخمرة، استحالة غير الخمرة أيضا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس، نجاسة حسية. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، عدم الدليل، ما عندنا دليل على النجاسة. وسنجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبا. الدليل عدم الدليل. فإن قلت أليس حراما، فالجواب بلى، ولكن ليس كل حرام نجسا، بل كل نجس حرام. واضح؟ طيب، ثم نقول إن أبيت إلا أن نأتي لك بدليل يثبت ذلك غير الدليل العدمي فأبشر به. حرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج الناس فأراقوها في الأسواق، أراقوها في الأسواق، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسات. ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض أو أن يصب فيها شيئا نجسا. طيب، فإن قيل أراقوها في الأرض، لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام؟ نقول إن كان علم فهو إقرار، ويكون مرفوعا حكما ولا لا؟ مرفوع حكما. وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر. وهذا له حكم الرفع ولا حقيقة الرفع؟ لا يا أخي، ما فعل في عهده فله حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب، هل أمروا بغسلها أسلواني بعد ذلك؟ لا، ما أمروا. لكن قد تقول إن الخمر كان في الأواني قبل التحريم ولم تثبت نجاسته قبل تحريمه. نعم، فما الجواب؟ نعم، الإراقة بعد التحريم، الإراقة كانت بعد التحريم. ثم نقول لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها، مع أن حين طبخت أولا لم تحرم، ومع هذا أمر بغسل الأواني منها، فيه في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن تراق، قبل أن تراق. ثم إن لم ترضى بذلك، إن لم جئنا بدليل لا يمكنك، لا محيد لك عنه. جاء رجل كما في صحيح مسلم براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي ما هي؟ قذبة كبيرة، يعني عبارة عن جلدين مخروز بعض إلى بعض. فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل صحابي آخر، كلم هذا سرا يقوله بعه يعني حرام بعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما سررته؟ قال قلت بعها. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني ولا يجوز بيعه. ففك الرجل فالراوية ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له اغسلها، مع أن هذا قطعا بعد التحريم، بعد التحريم، والظاهر أنه بعده بزمن. وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث اللي قبله حديث أنس أنه أريقت في الأسواق كلها أو كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجس نجاسة حسية. أما الآية الكريمة فنقول إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية لوجهين. الوجه الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه حسية ولا معنوية؟ معنوية قطعا، ما حد يقول الحسية. ثانيا أن الرجس هنا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو إذن رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. وعليه فإن الأصل بالإضافة إلى ما ذكرنا الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولا دليل. فإن قلت كيف نخالف الجمهور، قلنا الحمد لله لا دلالة بقول الجمهور، وإنما الدلالة الكتاب والسنة والإجماع. إذا فقد الغيرة ما عنده غيرة أبدا، وحيوان أيضا معروف بالخبث وأكل العذرة، وفيه أيضا في لحمه أشياء من المكروبات الضارة التي قيل إن النار لا تؤثر في قتلها، ومن ثم جاء الشرع بتحريمه والحمد لله. الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل، أن نجاسته تغسل 7 مرات، ما جاء عن الرسول، ولكن قال العلماء إنه يلحق بالكلب إلحاقا أولويا لأنه أخبث من الكلب، لأنه أخبث من الكلب. هذا هو الذي جعل الفقهاء رحمهم الله يلحقون الخنزير بالكلب، قالوا لأنه أخبث منه فكان أولى بالحكم منه. ولكن هذا القياس فيما أرى قياس ضعيف، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر في القرآن، ليس شيئا خفيا على الناس في ذلك الوقت، فلماذا لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب؟ ولهذا الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره، يعني تغسل كما تغسل بقية النجاسات، لا يشترط 7 ولا تراب على القول الراجح. وقال المؤلف ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يجزئ عن التراب إشنان، والإشنان معروف عند ياسر. لا، قوله ونحوه هو اللي فيه الصابون، لكن إشنان مو هو الصابون، ها؟ الإشنان شجر يدق ويكون حبيبات زي حب السكر أو أصغر، توصل به الثياب سابقا لأن الصابون كان قليلا. الإشنان هو خشن كخشونة التراب، ومنظف ومزيل لا شك. فمن ثم قال المؤلف إنه يجزي عن التراب، يجزي عن التراب. ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود والصدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما، بل قال التراب. التراب فإن في إلحاق الإشنان والصابون والسدر وما أشبهها في إلحاقها بالتراب نظر، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يجزئ عن التراب شيء، أولا لأن الشرع نص عليه والواجب اتباع النص، ثانيا لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب، وهذا ممكن يكون، ثالثا أن التراب أحد الطهورين. التراب أحد الطهورين، كيف أحد الطهورين؟ ها؟ نعم، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم، فربما أن للشارع ملاحظة حيث اختار التراب على غيره لكونه أحد الطهورين وأنه طهور، جعل الثياب مسجدا وطهورا، لكن جعل لي الإشنان طهورا لا، ما جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزئ عن التراب. نعم لو فرض أنه لم يوجد تراب، وهذا فرض بعيد، لكن لو فرض فإن استعمال الإشنان أو الصابون خير من عدمه، لأنه مزيل بلا شك ومنظف، لكن كون نجزم بأنه مجزئ عن التراب مع نص الشارع عليه لا. طيب، ظاهر كلام المؤلف أن الكلب إذا صاد صيدا وأمسك الصيد بفمه وجاء به إلينا فلا بد أن نغسل اللحمة سبعا، إحداها بالتراب أو بالإشنان أو الصابون. نعم، أليس هكذا؟ بلى، وهو أيضا المعروف من المذهب أنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات، إحداها بالتراب أو الإشنان ونحوه. عرفتم؟ مشكل لو غسلناه بالتراب وهو لحم، معناه متى ينظف؟ ها؟ يمكن ما يروح. أي نعم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا مما عفى الشارع عنه، إن هذا مما عفى الشارع عنه. وإن شئنا أن نكون ظاهرية قلنا إن الرسول يقول إذا ولغ، ما قال إذا عض، نعم إذا ولغ، فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب أشياء ما تخرج عند العض. المهم أنه لا شك كأن الإنسان يرى المسألة رأي عين أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه بسبع مرات إحداها بالتراب، كأنما تشاهد ذلك رأي عين. وعلى هذا فإنه يكون معفوا عنه. وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا، انتبه لهذه الفائدة، ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. أرأيت الميتة نجسة وحرام، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها، أكلها ولم يتضرر. انظر للحمار قبل أن يحرم وهو طيب يؤكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا، صار خبيثا نجسا. فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع، فإذا كان هذا محلل لنا شرعا ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأصل هذه المسألة مبنية على إيش؟ على التيسير، لا قصدي بالنسبة لصيد الكلب مبني على التيسير، وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيدوا بأنفسهم لا بكلاب معلمة، فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة، ألا يجب غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله عنه، وإذا كان مما عفى الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. طيب، قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، يعني ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، سبع بلا تراب. طيب، لا بد من سبع غسلات، تغسل أولا ثم تعصر ثم تغسل ثم تعصر هكذا حتى يتم السبع، وإن احتاج إلى دلك فلا بد من الدلك، عرفتم؟ طيب، لو قال قائل إذا زالت النجاسة بأول مرة، إذا زالت النجاسة بأول مرة أيطهر؟ لكن المؤلف لا، لو زالت بالثانية ما يطهر، بالثالثة ما يطهر، بالرابعة ما يطهر، بالخامسة ما يطهر، بالسادسة ما يطهر، لا بد من سبع، حتى لو زالت بأول مرة وبقي المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه فإنه لا بد من سبع. طيب، نحن قلنا فيما سبق إن النجاسة عين مستقدرة شرعا، وأن هذه العين متى زالت في أي مزيل زال حكمها، هذا الصحيح وهو الذي ينبني على القواعد العامة. فإذا زالت في أول غسلة، إذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع؟ قالوا الدليل على السبع حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قال الصحابي أمرنا توجه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب المرفوع حكما، وهذا نص صريح أمرنا بغسل الأنجاس، هذا دليل. القول الثاني في المسألة أنه لا بد من الغسل ثلاثا، لا بد من غسل ثلاثا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الأشياء دائما ثلاثا، حتى الوضوء أعلاه ثلاث. والقول الثالث يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني يطهر بها المحل، واستدل هؤلاء بأثر ونظر، بأثر ونظر. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب وش قال؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهل ذكر عددا؟ لا، الحديث ما فيه ذكر عدد، ليس فيه ذكر العدد، والمقام مقام بيان، لأنه جواب سؤال، وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش؟ بينا واضحا، لا بد أن يكون بينا واضحا. فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما كان الدم يكون جافا قال: تحته أولا، تحته، ما قال تغسله، مع أنه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول ولو كان جافا، لكن بدأ بالأسهل. فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد. هناك أيضا دليل نظري، وهي أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدا، وعلى هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد، ما عدا الكلب الذي نص عليه، والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع ولا بد من تراب، لغيره ما في التراب. طيب، بقينا في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه لا أصل له، لا أصل له، فهو حديث لم يصح. والوجه الثاني، وعلى تقدير صحته، فقد روى الإمام أحمد حديثا وإن كان فيه نظر، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعا ثم سأل التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة. فيحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه كان قبل النسخ، كان قبل النسخ، وعليه فيسقط الاستدلال به، فيسقط الاستدلال به. فالصحيح إذن أن غير الكلب والخنزير يكفي فيه، في أن غير الكلب أيضا الخنزير مثل غيره، أن غير الكلب يكفي فيه غسلة واحدة تطهر المحل إذا زالت النجاسة. طيب، فإن لم تزل بغسلة ثانية وثالثة لو يكون 10 مرات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللاتي يغسلن ابنته، يغسلنها 3 أو 7 أو 5 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على 7 إذا رأى الغاسل ذلك، فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك. بل ويجب أن يغسل حتى تطهر النجاسة لو بلغ 70 مرة. نعم. طيب، بقينا بالنجاسة المخففة. النجاسة ما في سؤال حتى يأتي وقت السؤال. النجاسة المخففة الوجه الثاني على تقدير صحته فهو منسوخ هنا. طيب، النجاسة المخففة هذا أيضا يقال الأشياء هذه تعبدية في الوضوء وشبه التعبدي، أما هذا نجاسة مستقرة متى زالت طهورة. ولهذا الوضوء تكرره 3 ولو كنت نظيفا جدا. طيب، بقينا النجاسة المخففة. النجاسة المخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ولهذا ذكر المؤلف بقوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح. وش معنى النضح؟ النضح أن تصب الماء عليه صبا فقط بدون عصر ولا دلك. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، دعا بماء فأتبعه إياه، ولم يعصر ولم يدرك. إذن نعود لنقسم النجاسة. النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على غيرها، فإن كانت على الأرض كفى فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أيا كانت تلك النجاسة، وإن كان على غير الأرض فالنجاسة 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما عدا ذلك. المتوسطة ما عدا ذلك استثني الأعلى والأدنى وما سواهما فمتوسط، ما سواهما فمتوسط. هذا المتوسط المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من 7 غسلات تذهب عن النجاسة، والصحيح أنه لا يشترط فيه 7، بل متى زالت عين النجاسة في طهر المحل. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس، ولا يطهر متنجس بشمس. كلمة متنجس نكرة في سياق في سياق النفي، فتعم كل متنجس سواء كان عرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو مركوبا أو غير ذلك. متنجس أي متنجس، فإنه لا يطهر بالشمس. طيب، وعلم من قوله متنجس أن النجس يطهر بالشمس. النجس ما يطهر بالشمس ولا بغيره، لأن النجاسة العينية لا تطهر. طيب، إذا متنجس يعني ما أصابته النجاسة بشمس، فالشمس لا تطهر، لا تطهر، لأن الله عز وجل يقول فيما ذكر عن المطر: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، فجعل الماء هو آلة التطهير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه. وقال في الماء: يفطر عليه الصائم فإنه طهور، أي تحصل به الطهارة. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الله عز وجل شيئا يطهر إلا الماء. وعلى هذا فلا يطهر المتنجس بالشمس. كيف ذلك بالشمس؟ يعني هذا شيء متنجس باد للشمس، مع طول الأيام زالت النجاسة ولم يبق لها أثر. ولنفرض أنه بول، البول إذا كان على الأرض يكون له أثر، ولا تعرف حدوده من الأرض، فهو بمرور الشمس عليه عدة أيام زال بالكلية، حتى إنك لترى هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرا تراه اليوم غير متغير. يقول المؤلف إنه لا يطهر، بل لا بد من الماء، لا بد من الماء، وإن كان النجاسة ليس لها أثر الآن. نعم، لا بد لما سمعتم من الأدلة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر، فإن المكان يطهر. وعلى هذا فيطهر المتنجس بالشمس إذا زال أثر النجاسة نهائيا. والذي قاله هو الصواب، والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب، لأن النجاسة كما أسلفنا من قبل عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى طهارته. ويدل لهذا أنه لا يشترط لإزالة النجاسة نية، فلو أن المطر نزل على الأرض طهرت، ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهر الثوب، واضح؟ ولو أنك توضأت وقد أصابت ذراعك نجاسة وتوضأت، ثم بعد أن فرغت من الوضوء ذكرت، نعم تزول النجاسة ولا لا تزول؟ إلا على المذهب، لأنهم يشترطون، لا ما يشترطون النية، يشترطون 7 غسلات، والإنسان ما يتوضأ ب7. المهم أننا نقول أن قول أبي حنيفة هو الصواب، هو الصواب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب إيش المحظور. فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم. فإن قلت يرد على ذلك أن حديث أنس بن مالك أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليهم. وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء. فالجواب على ذلك أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه الماء لأجل المبادرة في تطهيره، لأن الشمس طبعا ما هي تأتي على طول تطهره، تحتاج إلى أيام، لكن الماء يطهره في الحال. فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان، والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى المبادرة في تطهيره لأنه مصلى الناس. بل إننا قدمنا سابقا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة على المسجد وعلى غيره، حتى على ثوبه وعلى مصلاه الخاص، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا من هذا القدر، ولئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة، أليس كذلك؟ طيب، نقول الصحيح أنه يطهر بالشمس، والعلة واضحة. فإن قلت ما الجواب عما استدلوا به، فالجواب أننا لا ننكر أنه طهور، أن الماء مطهر، وأن الماء أيسر شيء يتطهر به الأشياء، ولكن إثبات كونه طهورا لا يمنع أن يكون غيره أيضا مطهرا، لأن لدينا قاعدة أظن، وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، سواء كان دليلا أو غير دليل. المهم أن انتفاء المؤثر المعين لا يلزم منه انتفاء المؤثر به، إذ قد يكون المؤثر شيئا آخر، وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة. قال ولا ريح أيضا لا يطهر المتنجس بالريح، وهذا أيضا هو المشهور من المذهب، والعلة أو الدليل ما سبق. والقول الثاني أنه يطهر بالريح، لكن ليس مجرد يبسه تطهيرا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عن النجاسة. ولا دلك نعم، ولا يطهر المتنجس بالدلك ولو كان الشيء ثقيلا بحيث تذهب عين النجاسة تماما، فإنه لا يطهر بالدلك. ونحن نقول الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهره الدلك، يعني طيب، نقول المؤلف يرى رحمه الله أن المتنجس لا يطهر بالدلك مطلقا، أي سواء كان ثقيلا تذهب عين النجاسة بدلكه أو غير ثقيل، يعني حرشا لا تذهب عن النجاسة بذلك. فلو تنجست مرآة، تنجست مرآة، تعرفون المرآة؟ طيب، ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة، دلك حتى زالت وظهرت المرآة يعني واضحة جدا ما فيها أي دنس، فعلى رأي المؤلف لا تطهر، لا تطهر حتى لو ظهرت بادية ظاهرة من أنظف ما يكون، فإنها لا تطهر. والقول الثاني في المسألة أن الدلك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون دلك ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، أو دلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه. فالأول الصحيح أنه يطهر بالدلك، مثل الثقيل كالمرآة والسيف وما أشبه ذلك. نعم، البلاط قد يكون يتشرب النجاسة، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة. المهم أن أعطيكم قاعدة والأمثلة عندكم أنتم، ما شاء الله أنتم أدرى منا بكثير من المسائل هذه. طيب، أما الثاني، النوع الثاني، فهو شيء يدلك لكن لا تزول النجاسة بدلك لكونه حرشا، فهذا نعم نقول لا يطهر بالدلك، لأنك مهما دلكته فإن أجزاء من النجاسة سوف تبقى في خلال ذلك الحرش فلا يطهر. طيب، والعلة، العلة ما سبق من أن هذا النجاسة عين مستخبثة متى زالت زال حكمها. هنا قال: ولا استحالة. الحرش معك كتاب الآن المسلم ده، يمكن ما هو خشن، المهم بعض المجلدات يكون خشنة، هذه ما أدري لا فيها. على كل حال خشب، لكن ما ودنا نأتي بشيء يتشرب. عندك المبرد، تعرف المبرد الحديد ما هو أحرش؟ طيب، هذا لابد من غسله. اي نعم. طيب، يقول: ولا استحالة. استحال بمعنى تحول من حال إلى حال، تحول من حال إلى حال، يعني النجاسة لا تطهر بالاستحالة، يعني بتحولها من حال إلى آخر لأن عين النجاسة باقية. مثال ذلك: روث حمار أوقدنا به، أوقدنا به صار رمادا، هل يطهر أم لا؟ كلام المؤلف لا يطهر، لأن هذه هي عين النجاسة، هي عين النجاسة، فهي وقد مر علينا أن النجاسة، أن العين، النجاسة العينية ما تطهر أبدا. طيب، الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر؟ نجس. إنما كلام المؤلف نجس، ليش؟ لأنه مستحيل، يعني هو متولد من هذه النجاسة فاستحال دخانا فخرج، فلا يكون طاهرا. فلو أن ثوبك تلون به أو مس ثوبك وهو رطب، الثوب رطب، فإنه لا بد من غسله، لا بد من غسله. نعم. طيب، كلب سقط في مملحة، تعرفون المملحة؟ المملحة أرض الملح، أرض الملح، سقط في المملحة وصار ملح، صار ملحا، طبعا يموت، لكن صار ملحا فعلا. الآن لو تحط خشبة في الملح صار ملح، حديد يصير ملح، كل شيء يصير ملح. هذا الكلب جئنا وإذا هو كلب من ملح، نجس ونجاسة مغلظة، أيضا نجس ونجاسة مغلظة، مع أنه ملح الآن، ملح تذوق ويكون مالح. نعم. يقول ليش؟ لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، مع أنها تغيرت وانتقلت. يستثنون من ذلك الخمر والعلقة، تكون حيوانا طاهرا، العلقة تكون حيوانا طاهرا. وش العلقة؟ العلقة في الرحم، العلقة في الرحم دم، هذا يتحول إلى مضغة ثم يتحول إلى عظام وعصب وغيره ويكون حيوانا طاهرا كالشافي مثلا. هذه أثنين، هذه تطهر بماذا؟ بالاستحالة. سبحان الله، هذه واحد. طيب استثنى هذا واحد. الثاني الخمرة، قال غير الخمرة، والخمرة اسم لكل مسكر، اسم لكل مسكر، هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل مسكر خمر، كل مسكر الخمر. وإنك لتعجب من قول بعض الناس إن الخمر لابد أن يكون من نبيذ العنب، وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزابادي وهو فارسي قال الخمر المسكر، وش يقول؟ ها يقول خلاص الخمر كل مسكر الخمر. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا هالكلام ونذهب نقول لا، لا خمر إلا من كذا، كل مسكر خمر من أي شيء. فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء من أنكر تحريمها وهو ممن لا يشله ذلك كفر، يستتاب، فإن تاب وأقر بالتحريم وإلا قتل. عرفتم؟ سواء كانت من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالإجماع. نجسة ولا لا؟ على كلام المؤلف نجسة، يعني قال لا يطهر المتنجس باستحالة غير الخمرة، غير الخمرة كذا. طيب، إذن أفاد المؤلف رحمه الله بكلامه أن الخمر نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف فيه نادر، القول بطهارته قول نادر جدا، لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس، والرجس هو النجس، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس النجس، والآية واضحة، لفظ واضح، وكله كلام الله، فهذا دليل على أنها نجسة. ولا مانع من أن تكون من قبل طيبة وتنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار، كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج خبيثا نجسا، لا مانع. فهذه وإذا كان أصلها طيبا فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة، مع أن العين واحدة ولا مختلفة؟ واحدة، لكن العلة هي الإسكار وقد وجدت فتكون نجسة. عرفتم الدليل؟ هذا هو الدليل. والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء، لا في المسألة الأولى ولا في الثانية. المسألة الأولى وهي العلقة يخلق منها حيوان طاهر، فقد استحالت إلى عين أخرى وطهرت، نقول لا حاجة إلى ذلك، لأن هذه العلقة كانت في معدنها في الرحم، وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها وإن كانت نجسة. الشيء في معدنه ليس بنجس وإن كان لو خرج لكان نجسا. الدليل بول الإنسان غائطه بطنه من تلمنه سهل لا هنا، لكنه لا يستأذن إلا إذا امتص البدن كل ما فيه من المنافع طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر أمره. طيب المهم أنه هو طاهر ولا لا؟ هو نجس إذا خرج، لكن في معدنه في مكانه طاهر. وش الدليل على طهارته؟ الدليل أنك لو حملت رجلا في صلاتك، حملت واحد في صلاتك، تصح صلاتك ولا ما تصح؟ تصح. وش الدليل؟ أن رسول الله حمل أمامة بن زينب وهو يصلي، ولو أتيت بعذرة في قارورة حملتها من أجل الفحص في المستشفى وصليت الفجر في هذه والقارورة في مخباتك، وش حكم صلاتك؟ لا يا أخي باطلة، صلاتك باطلة لأنك حامل للنجاسة مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها في قارورة محكمة لا رائحة ولا أي شيء. نقول هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة. إذن هل هناك وجه الاستثناء بأن نقول إلا العلقة تكون حيوانا طاهرا؟ لا وجه له، ولهذا قال شيخ الإسلام لا وجه لهذا الاستثناء، ما الوجه. ثانيا بالنسبة للقول ولا باستحالة غير الخمرة، استحالة غير الخمرة أيضا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس، نجاسة حسية. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، عدم الدليل، ما عندنا دليل على النجاسة. وسنجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبا. الدليل عدم الدليل، فإن قلت أليس حراما؟ فالجواب بلى، ولكن ليس كل حرام نجسا، بل كل نجس حرام. واضح؟ طيب ثم نقول إن أبيت إلا أن نأتي لك بدليل يثبت ذلك غير الدليل العدمي فأبشر به. حرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج الناس فأراقوها في الأسواق، أراقوها في الأسواق، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسات، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض أو أن يصب فيها شيئا نجسا. طيب فإن قيل أراقوها في الأرض، لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام؟ نقول إن كان علم فهو إقرار ويكون مرفوعا حكما ولا لا؟ مرفوع حكما. وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر، وهذا له حكم الرفع ولا حقيقة الرفع؟ لا يا أخي، ما فعل في عهده فله حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب هل أمروا بغسلها أسلوان بعد ذلك؟ لا ما أمروا، لكن قد تقول إن الخمر كان في الأواني قبل التحريم ولم تثبت نجاسته قبل التحريم. نعم، فما الجواب؟ نعم، الإراقة بعد التحريم، الإراقة كانت بعد التحريم. ثم نقول لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها، مع أن حين طبخت أولا لم تحرم، ومع هذا أمر بغسل الأواني منها، فيه في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن تراق، قبل أن تراق. ثم إن لم ترضى بذلك إن لم جئنا بدليل لا يمكنك لا محيد لك عنه. جاء رجل كما في صحيح مسلم براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي ماهي؟ غربة كبيرة يعني عبارة عن جلدين مخروز بعضه إلى بعض، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل صحابي آخر كلم هذا سرا يقوله بعه يعني حرام بعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما ساررته؟ قال: قلت بعها. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني ولا يجوز بيعه. ففك الرجل فالراوية ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له اغسلها، مع أن هذا قطعا بعد التحريم، بعد التحريم، والظاهر أنه بعد بزمن. وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث اللي قبله حديث أنس أنه أريقت في الأسواق كلها أو كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجس نجاسة حسية. أما الآية الكريمة فنقول إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية لوجهين. الوجه الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه حسية ولا معنوية؟ معنوية قطعا، ما أحد يقول حسية. ثانيا أن الرجس هنا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو إذن رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. وعليه فإن الأصل بالإضافة إلى ما ذكرنا الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولا دليل. فإن قلت كيف نخالف الجمهور؟ قلنا الحمد لله لا دلالة بقول الجمهور، وإنما الدلالة الكتاب والسنة والإجماع. إذا